رئيسين يتحركان بأيديولوجيا شبه غيبية بأمال غير واقعية، ويدفعون بأكبر الدول إلى الحروب التي أدت إلى خسارتهم عسكريا وماديا، وأدت إلى ما تؤدي إليه اليوم حتى من فضائح الوثائق الدبلوماسية، بمعنى أن الانهيار على كافة الجبهات الاقتصادية والعسكرية والأخلاقية حتى في هذه الدول. وبالتالي هذه
إيديولوجيا شبه غيبية كيف
يعني؟ في كتاب جورج بوش في البداية وفي الوسط وفي قبل كل عمل هو يعني متصل بربه ويعتقد أن هناك من يوجهه، وأنا لست ضد الإيمان بشرط أن يكون يعني هناك نتائج إيجابية بالمعنى الغيبي وبالمعنى الدعم الإلهي وبمعنى الأخلاقي بالأساس.
هو لكن لم يكن
يكون الدعم الغيبي لا أخلاقي ويؤدي إلى آلاف القتلى، فيصبح يعني هناك في مشكلة حتى بمنابع الوحي الإلهي.
هو على الحال لم يكن يخفي ذلك، ولكن الغريب أنك تجد الشيء نفسه في كتاب توني بلير. سعد سفير، ماذا لفتك في هذا الكتاب أيضا أو في الكتابين بالأحرى؟
تقريبا ذات الشيء، يعني الأسس التي بنوا عليها سبب الحرب كلها بالكتاب كلها كاذبه. يعني مثلا بوش بيقول لك انه تقرير بليكس السوي الخبير السويدي بياخذ قسم منه، بتلاقي اله وبوقف ما بيكمل. بليكس كان ايجابي بالنسبه لما كان عم يعمله بالعراق، وبليكس كان انه اعطوني وقت شوي انا بعطيكم كل شيء. بعدين قال انه على صدام انه برهن ما عنده، نحن مش دفاعا عن صدام، عم نحكي عن الحقائق هوني، انه برهن ما عنده سلاح الدمار الشامل، لكن كيف بده برهن وما عنده؟ ما راح يصدقوا فيها. الشيء اللي بقوله كمان توني بلير انه الارهاب اصبح مثل رساله تبشيريه. طيب انت بتروح تقضي، يعني لو نجح بالعراق ونجح بسوريا ونجح بفلسطين، وين كنا؟ ما هيدي محل مبثوث رح يكون في مقاومة. هيدا اللي ما عرفوا، انه بالعكس الارهاب شو سبب الارهاب، يعني ما فكروا يشوفوا شو سبب الارهاب.
لا ما في بحث عن الارهاب، حتى الكلام عن الموضوع الفلسطيني مثلا
الارهاب خلص نقضي على الارهاب. طيب كيف ما قالوا سبب الارهاب هو عم يفكروا انه الارهاب من اجل الارهاب؟ لا، الارهاب عنده سبب فيها، قسم الاكبر من الناس ضد الارهاب، لكن بدك تشوف شو هو اصلا الارهاب، ليش سببه.
حددا على كل حال الحرب وكانها بين الخير والشر، بين الحريه والتخلف، بين الرجعيه والتقدم الى ذلك.
تخرج الديمقراطيه مثلا، خلينا نقول بفلسطين وين كانت الديمقراطيه؟ ربحت حماس، خلاص ما اعترفوا بالحكومه.
على كل حال سنفصل كل ذلك. سعد سفير، دعني اسال السؤال نفسه لعبد الله السناوي، ماذا لفتك في مذكرات الرجلين جورج بوش وتوني بلير؟
يعني أهم ملمح هو أن توني بلير على يمين جورج بوش، يعني دي نقطة أساسية. هو يؤمن بذات السياسات المتبعة في عهد بوش، ولكنه على يمينه وأكثر تشددا وأكثر ربما إدراكا وفهما لمسألة الصراع على المنطقة، وأكثر استعدادا للمضي إلى بعيد في فكرة تحطيم وتدمير سوريا والعراق وحماس وحزب الله. فجورج بوش لديه مسحة، يعني نقول مسحة غيبية إذا تعبير الأستاذ أنيس، أنه رجل موحى إليه من الله. لكن أنت في مذكرات توني بلير، نحن أمام رجل يدرك ما يفعل ويدرك أن الأولوية القصوى لإسرائيل، ويقول بصراحة أن تدمير لبنان وتدمير حزب الله بس ألا يمكن أن تكون أخلاقية، لأن إدانة إسرائيل هو عمل لا أخلاقي.
لا أخلاقي صحيح. أمام. على كل حال أيضا
عند الرجلين،
نعم
عند الرجلين، عند الرجلين هناك نزعة صليبية واضحة، وأنا أظن ده يعني إهانة للعالم الغربي أن تكون الرئاسات على هذا المستوى الأخلاقي والفكري.
على كل حال أستاذ عبد الله، يعني بلير يبرر هذه اليمينية في طرحه إلى يمين جورج بوش، فهو يقول أنه التحالف كان ضروري لبريطانيا، يعني بريطانيا أعادت موقعة نفسها بهذا التحالف، ولولا هذا التحالف لربما انتهى الدور البريطاني في العالم، يعني إلى هذه الدرجة.
نعم ويبدو معجبا أكثر بديك تشيني، يعني ربما تكون هناك خلافات داخل الإدارة الأمريكية في بعض تقديرات سياسية، لكنه مع الجناح الأكثر تشددا. فنحن أمام رجل يستحق المحاكمة في حقيقة الأمر، لا أن يكون رئيس الرباعية. هذه جزء من مساخر الوضع العربي الآن. أن يقبل ذلك.
يؤكد بوش أنيس نقاش كم كانت رغبته كبيرة في أن تتقدم إسرائيل صوب سوريا في خلال حرب عام 2006، فيقول كان أمام الإسرائيليين فرصة لتوجيه ضربة كبيرة لحزب الله ومؤيديه الإيرانيين والسوريين، ولكن للأسف لم يحسنوا الإفادة منها، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي إهود أولمرت أنه لن يستهدف سوريا، وكان ذلك من وجهة نظري خطأ كبيرا، ذلك أن محو خطر الرد على سوريا سيسمح بفك الطوق عنها وستشعر دمشق بأنها حرة في دعم حزب الله.
الأخطر من ذلك يعني هذا رجل سياسي يكتب مذكراته بعد الأحداث، هو يعرف أن نتيجة حرب 2006 حزب الله لوحده استطاع أن يقف في وجه إسرائيل، فيعود فيكرر في مذكراته رغباته وتمنياته. تصور أن لو الحرب توسعت ليست فقط مع حزب الله بل أيضا مع سوريا، ماذا كانت النتائج ستكون على إسرائيل؟ حتما ستكون أوخم. فجاءت خسارة 2006، وفي كل هذه المذكرات ندرك أهمية حرب 2006، أن حرب تموز في لبنان كانت مفصلية، يؤكد ويعترف بأنها إذا جاز التعبير هي ظهرت أكثر سقوطهم بالعراق وفي الحروب الأخرى، لأنه كانت هذا آخر منفذ لهم يحاولون أن يستعينوا به على هذه الحروب. وأنا المعلومات التي أوردتني من الولايات المتحدة عن دور ديك تشيني قبل تحضير الحرب أنه كان يرغب من خلال حرب لبنان شيئين: أولا سحب ما يسميه هو مخلب إيراني وهو حزب الله، وهذا غير صحيح لأن المقاومة أصيلة في لبنان، ثم أن يستفيد من تجربة الحرب الجوية كنموذج مصغر على حربه على إيران، بمعنى أن لو دان حلوس كان نجح في حربه بأن الطيران يستطيع أن يحصم كان يريد أن يستخدم ذلك لإقناع البنتاغون والقوات الأمريكية بأن الحرب الجوية ممكن أن تنجح.
على كل حال يعني كنا نعتقد أنه ديك تشيني من صقور من بيسموه المحافظين الجدد الأكثر ربما خطورة على المنطقة. رأينا أنه توني بلير يؤيد بشدة ديك تشيني، يقول مثلا في هذه المذكرات أن حالة الحرب التي فرضت على أمريكا إنما جاءت من الذين يشنون الحرب بناء على إيديولوجية الهيمنة التي تشكل تهديدا مباشرا ضد الولايات المتحدة. هذا يقوله تشيني، ويقول توني بلير أنا أيدت في ذلك، وأن الوسيلة الوحيدة لهزيمة هذه الدول هي مهاجمتها على نحو مباشر وبكل القوة الأمريكية، وذلك بغية تدميرها بهدف السماح للديمقراطية بالانتعاش مكانها. وكان تشيني يقول بلير يريد التركيز على العراق وسوريا وإيران مرورا بممثليهم في المنطقة أي حزب الله وحماس. يعني بلير يؤيد تدمير سوريا.
طبعا هون كان الخلاف البريطاني الأمريكي مع إسرائيل. إسرائيل مش طبعا كرمال صدعيون سوريها، لا، إسرائيل كانت عم تفكر أنه وين في استقرار حواليها. مشكلتها بلبنان مش مشكلتها بسوريا أو بمصر أو بالأردن، لأن هالثلاث بلدان ممسوكة. المشكلة عندها بلبنان، وكان في خلاف أنا سمعته بواشنطن بسنة ستي قبل الحرب، وهلأ إجا يثبت هالأشياء أنه هالخلاف كان موجود بيناتهم. وتبتجي بقضية شرق المتوسط، الكلمة الأولى هي لإسرائيل مش للولايات المتحدة. يعني بلدان المحيطة بإسرائيل ما الولايات المتحدة كلمتها أو بريطانيا ثانية. واللي بعجب أنه توني بلير هو رئيس حزب كمان زعيم العمال اللي لازم يكون شوية صاري على الأقل، هو يميني أكثر من ديك تشيني. ديك تشيني اخترع أسباب للحرب على العراق ومن ثم على كل المنطقة.
الغريب أنه جورج بوش يقول أنه كان يخشى قبل أن يلتقي بتوني بلير من هذه اليسارية، فاكتشف أنه على يمينه أكثر. يروي بوش أستاذ عبدالله السناوي تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بينه وبين إهود أولمرت قبل قصف المنشأة النووية المزعومة في سوريا. يقول أن أولمرت قال له هاتفيا: جورج أطلب منك أن تخصف المنشأة. فأجابه: شكرا لأنك أشرت إلى هذه المشكلة، ولكن أترك لي بعض الوقت لأراجع المعلومات الاستخباراتية لدينا وسوف أعطيك جوابي. يعني يؤكد الأمر شيئا أنه كان في رغبة أمريكية بالقصف، حتى ولو أنه بوش قال أنا درست خيارات ثلاثة: دبلوماسي، ربما أيضا عملية سرية داخل سوريا ولكنها ستفشل بسبب القوة الاستخباراتية على ما يبدو، ثالث الحل الدبلوماسي. ولكن الأمر الثاني المؤكد أنه أولمرت يطلب من بوش أنه إسرائيل هي التي تطلب من أمريكا. ما رأيك يعني عبد الله أعتقد
إن نعم 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 أنا أعتقد أن يعني شهادة جورج بوش في هذه الزاوية تستحق تأملا معمقا إلى حد كبير. نحن أمام طلب من رئيس وزراء دولة يعني لا يمكن أن تقارن بالولايات المتحدة الأمريكية الدولة العظمى, يطلب منه أمور تدخل في سيادتها مباشرة, وأن يستخدم القوة العسكرية ضد دولة لها سيادة, ويقبل ذلك ويعرض على أجهزة استخباراته ويطرح بدائل متعددة, ويبدو أن جهات أخرى في الإدارة الأمريكية مستعدة للقصف وللتدخل العسكري بتبعاته, لكن ربما بعض الجهات في الإدارة وجدت أن ذلك سوف يؤدي إلى تعقيدات في المنطقة يعني وفي الحرب عليها لا تحتمل يعني المصالح الأمريكية يعني. لكن نحن أمام حالة مثالية للتفكير في الحرب على لبنان. يعني من جانب آخر بدت هذه الحرب حربا أمريكيا. كلام جورج بوش حول استخدام الفرصة لاستخدام القوة المسلحة ضد سوريا, وأن أولمرت لم يستخدمها أو لم يقتنصها, نحن هنا أمام شهوات أيديولوجية لا تضع في اعتبارها العرب في حقيقة الأمر أو مصالحهم أو كرامتهم أو قضاياهم.
على كل حال تجاهل يعني تجاهل كلي للعرب في هذه المذكرات.
فنحن هنا في حقيقة الأمر أمام طرف واحد قد تختلف أحيانا من قضية إلى أخرى تقديراته السياسية, لكن التوجه العام في حقيقة الأمر في هذه الحقبة التاريخية هو تحطيم سوريا, تحطيم العراق, والهدف الإسرائيلي. بلير بيسخر من أن يكون الهدف من الحملة على العراق والنفط, لا, الهدف واضح في إيران, في سوريا, في حزب الله, في حماس, الهدف هو الأولوية الإسرائيلية. فهذه خلافات وتقديرات متباينة بين أصحاب أيديولوجية واحدة يبدو فيها على كل الأحوال بلير هو الأكثر يمينية.
توني بلير يقول أيضا يعني لنبرهن أيضا أنه كان الأكثر يمينية, فهمت في تلك اللحظة يتحدث عن حرب 2006 أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بات في موقف حساس جدا, وفهمت أني لو كنت مكانه لاعتبرت أن وقف إطلاق النار مستحيل, ما لم يقبل به حزب الله أو ما لم ينهزم الحزب, أو على الأقل أن يكون لبنان قد عانى بما فيه الكفاية بحيث يصبح حزب الله غير قادر على تكرار ما قام به. وهذا ما حصل أخيرا, لقد كانت وسيلة الردع الإسرائيلية مرعبة بالنسبة للبنان, ولكني نظرت إلى الأمر من منظور أولمرت وإسرائيل, وحين طال أمد الحرب أكثر من المتوقع شعرت أنا الذي كنت من بين ندرة تتفهم وجهة نظر إسرائيل, شعرت بألم كبير. يعني لافت أنه جورج بوش توني بلير كانوا أكثر تطرفا من الإسرائيلي في الموضوع السوري وحزب الله.
ليس تطرف, هو يتألم عن الإسرائيلي نيابة عنه, هو يخاف أكثر منه, وهو يضع نفسه مكانه من أجل اتخاذ القرارات. كما تفضل, هناك غياب تام للسيادة الأمريكية البريطانية للمصالح لهذه الدول الكبرى. هناك عجب اليوم يصبح في هذه الدول أنها أصبحت تلبي مصالح إسرائيل قبل مصالح الولايات المتحدة. اليوم قد يكون هناك اختلاف بسيط بعد أن البنتاغون تقدم بعد هزيمته في العراق, أصبحت كلمته في واشنطن أعلى من الآخرين لأنه ينظر إلى مصالح الولايات المتحدة. ولذلك سمعنا بتراوس يقول أن إسرائيل أصبحت عبء على الولايات المتحدة. البعض بدأ يتحسس من ذلك في أمريكا, جورج تينيت يتحسس من ذلك في مذكراته, وهناك أمثلة عديدة. أما هؤلاء الاثنين كانوا يتألموا نيابة عن إسرائيل, وجملته أن على لبنان أن يعني يتألم أكثر لكي يسقط حزب الله, هو لا يهتم بلبنان, يعني يهتم أن يؤلمه لكي تنتصر إسرائيل.
لا, الغريب أنيس نقاش يعني أنه جورج بوش وتوني بلير يقولان أنه حين حتى فكرت إسرائيل لمصالحها العسكرية بسبب الهزيمة التي تعرضت لها أن توقف الحرب, هما كان يريدان أن تستمر الحرب للقضاء على حزب الله.
يعني هو المشروع الأساسي أنه هذا الطلب الحرب هو قرار أمريكي بالأساس من أجل تغيير الأوضاع في المنطقة, وليس فقط لمصلحة إسرائيل في البداية, ولكن هم يعرفوا أن إسرائيل هي الأداة, وأنهم يخافون على إسرائيل, وأن تحسين الأوضاع في الشرق الأوسط هو أيضا لمصلحة إسرائيل. ولذلك عندما يجدوا إسرائيل تتألم يتألمون أكثر منها ويتأملون أكثر مما تتأمل هي. هذه هي التناقضات صحيح. العجيبة التي هي برسالة برسم كل المسؤولين العرب والذي يعمل في السياسة في هذه المنطقة.
أنت برأيك أحد سيقرأ هذه المذكرات من المسؤولين العرب للأسف الشديد؟
يعني على الأقل, نحن على نقدم هذه الحلقة. على الأقل المستشارين, الخبراء, الكتاب, الصحفيين, يجب أن العقل العربي ينفتح ويعرف أن هناك أزمة في العقل الغربي تجاه المنطقة أولا أن هناك صراع إيديولوجي، حروب صليبية جديدة ليس لها علاقة بحقيقة الدين، بمعنى الصليبية بمعنى الهيمنة الغربية على الشرق الأوسط، وليس بمعنى المسيحية، لأن المسيحية في المنطقة تعاني من هذه الهجمات. الشيء الآخر هو هذه الأولوية لإسرائيل على أن هي القبضة الأولى للغرب في المنطقة، يعني لا يفصل بين أنفسهم وبين إسرائيل. ولذلك يستسهل أولمرت يطلب من بوش أقصف سوريا، هو يقول لا أنت تقصف، يعني يتحدثون وكأنه يتحدث مع أحد ضباطه أو أحد مرؤوسه، والحال واحدة يعني.
على كل حال لكي نبقى في المعلومات الواردة في الكتابين، واضح أنه سوريا خلافا لما كان يقال أنه ربما تنسق تحت الطاولة وما إلى ذلك، أنه لا، كان في فعلا هجمة أمريكية بريطانية حولها. بالمناسبة بالنسبة للقراءة، يعني أنا منذ أسبوعين أبحث عن أناس قرأوا الكتب حتى نناقش هذا الموضوع، في الواقع ندرة في العالم العربي ربما لأن الكتابين لم يترجما. وراء الكواليس يقول توني بلير، كان كثيرون حتى في الشرق الأوسط من أولئك القلقين من العلاقات بين إيران وحزب الله، ومن أن حماس باتت وكيلة للقوى الإيرانية، كانوا يرغبون في أن تدمر إسرائيل حزب الله. هنا يتحدث عن مسؤولين عرب كانوا يريدون وكانوا يقولون للأمريكيين دمروا حزب الله، والبعض كان يقول دمروا سوريا وأسقطوا النظام. يعني هل نصدق ما يقوله الرجلان في هذا المعنى عبد الله أبو حبيب؟
طبعا الويكيليكس برهنت على هالشيء اللي قاله بوش وقاله كمان بلير، انه مزبوط انه العرب كان عنده لسانين، لسان مع الغرب، وهي معروفة ان انت اذا بتروح على مراكز الابحاث والتفكير بواشنطن تجد هناك خليجيين عم يطالبوا بضرب إيران أو بضرب سوريا في ذلك الوقت. واليوم اجت الويكيليكس بالإضافة إلى بوش وبلير أنه يفضحون الرؤساء اللي علنا بيحكوا شيء ولكن بالحقيقة هن متفقين على مكانه، هن متحمسين أكثر. يعني عندهم هالجماعة بدهم الأمريكان يكونوا خدامهم، بدهم يعني مثلا هون ما اشتركوا هن بالحرب، بس بدوا أن إسرائيل تخلصهم من حزب الله حتى يقدر يحكم لبنان، بدوا تخلصهم من إيران حتى هن يكونوا سيطرة على الخليج إذا أمكن بغياب الأمريكان.
والعراق أيضا مصدام حسين للأسف.
العراق للأسف هن من بعد ما شافوا النتيجة قالوا لا، كان لازم تضرب إيران مش العراق مش صدام. يعني وهون كمان فيها بالعراق، يعني بوش كمان عم يكذب على نفسه، يعني ما إجا حلل بكتابه طيب شو نتيجة العراق؟ أوكي عملنا حرب بالعراق، عم بحكي من ناحية الأمريكية.
توني بلير يعبر عن بعض الندم، ولكن بوش يبدو أنه لا، اللي هو بالنسبة له
مش منو ندمان أنه طيب العراق اليوم عملت حرب طويلة عريضة عليها، كلفت أموال وبشر والآخره، أمريكية وغير أمريكية، بس خدها من ناحية المصلحة الأمريكية. النتيجة أنه إيران اليوم النفوذ العراق الإيراني والنفوذ السوري هما الأقوى في العراق. طيب وين غير المصلحة الأمريكية؟ صحيح. يعني اللي قالوا كمان اللي بيّن بكتابه لبوش.
ولكن أستاذ عبد الله، يعني سأترك لك المجال لتقول لي ماذا تريد أن تقوله عن الكتاب، ولكن يعني في مسألة القادة العرب، يعني الغريب أنه هذا سؤال لك رغم صعوبة الجواب أستاذ عبد الله السناوي، يقول جورج بوش أنه أنا ذاك يعني في خلال فترة الحرب على العراق استمر التهديد العراقي، وأبلغ الرئيس المصري حسني مبارك تومي فرانك بأن العراق يملك أسلحة بيولوجية ولن يتردد في استخدامها ضدنا، ولكنه أي مبارك رفض أن يعلن على الملأ معلوماته خشية انتفاضة الرأي العام العربي، والمعلومات التي قدمها مسؤول في الشرق الأوسط ويعرف صدام جيدا أثارت اهتمامي، وبدا واضحا أن الانتقال إلى الفعل يحمل المخاطر نفسها لعدم القيام بأي عمل، ذلك أن الأسلحة البيولوجية لصدام حسين تمثل تهديدا خطيرا لنا جميعا. هنا السؤال، هل كلام مبارك كان لردع الأمريكيين من احتلال العراق أو لتسهيل المهمة؟
يعني في الأول هذا سؤال ليس صعبا بالنسبة لي في حينه في وقته في عند العمليات.
أنا خايف انقطع الساتلايت.
موقف نعم نعم كان لنا موقف واضح وعلنا وعبر الجزيرة بالذات في إدانة ودور مصر في الحرب على العراق. مصر دولة مركزية ودولة كبيرة، يعني في حقيقة الأمر لم تطلع بدورها الحقيقي في منع الحرب على العراق، وهناك يعني كثير من المواقف التي انتقدت في ذلك الحين، لكن الوثائق والشهادات لجورج بوش وتوني بلير وويكليكس الحقيقة بتدي تأكيد على أن الموقف المصري لم يكن مناسبا لحجم البلد على أي نحو، وأنه قد خزل أمته في لحظة حسب دي موقف يعني واضح ومحدد. أما فيما يتعلق فيما نسبه
جورج بوش
فرانكس و نعم جورج بوش نقلا عنه يعني من أن الرئيس مبارك قال له أن لدى صدام حسين أسلحة بيولوجية، الرئاسة المصرية نفى ذلك. حتى لو صح النفي المصري فإن الشواهد العامة لما جرى يعني ببساطة أن مصر قد أفسحت المجال واسعا لاقتناص العراق وتدميره بشكل حقيقي. رب الرئاسة المصرية نصحت جورج بوش بالامتناع عن الحرب، لكن يعني دعته إلى يعني المساهمة في انقلاب عسكري أو تشكيل مجلس عسكري. الحقيقة الأمر هذا نوع من أنواع الدعم للسياسة الأمريكية. كان يجب أن يكون الموقف المصري والعربي الحقيقة، لأن الموقف العربي إجمالا والوثائق الآن منشورة الحقيقة أنه هو مخزي إلى حد كبير، لأننا تركنا العراق يعني لكي يدمر بالكامل، وكان الهدف هو تدمير العراق، تدمير البوابة الشرقية للأمة العربية، ثم الإفراد بسوريا لتحطمها، ثم الإفراد بحزب الله وحماس لتحطيمهما، وإيران للإجهاض عليها. أنا أظن أن هذا كله في النهاية ضد مصر، لأن عندما نتكلم عن مرحلة إسرائيلية ودور إسرائيلي مهيمن، هذا الكلام يعني تهميش مصر وإغراقها بالفتن الطائفية وغير الطائفية كما يحدث الآن، وإخراجها من معادلات المنطقة. أنا أظن أن السياسة الخارجية المصرية وفق هذه الشهادات والوثائق الخارجية الأمريكية المنشورة ومسربة تحتاج إلى مراجعة حقيقية، ليس لكي نقول أننا قلنا ذلك في حينه، بل لكي نستخلص العبر الحقيقية ماذا جرى لنا في 5 أو 6 أو 7 سنوات من انهيارات كاملة، ومن هو المسؤول، وما هي السياسات التي أدت بنا يعني إلى مثل هذا المستنقع الذي نرى أنفسنا فيه الآن.
طيب أستاذ عبد الله، على كل حال هذا يحتاج طبعا إلى نقاش طويل، وفعلا مهمة النقطة، ولكن المقصود أنه الموقف العربي بشكل عام من كل القضايا الموجود في هذه المذكرات موقف في الواقع مخزي تماما، يعني باستثناء ربما النقل عن العاهل السعودي الملك عبد الله القول انه قال لبوش في مرحله معينه حين الهجوم على الفلسطينيين انه ماذا يفعل هذا الخنزير، يتحدث عن شارون، ماذا يفعل الان في رام الله، والا كل المواقف العربيه الرسميه كانت متواطئه مع الامريكي والبريطاني. يعني مثلا جورج بوش يقول حين ذهب الى شرم الشيخ للقاء القاده العرب بعد الدماء الكثيره التي تسببت بها هجمات شارون على الفلسطينيين، وبعد تطويق عرفات أنذاك، يقول نظرا للدماء، هو نفسه جورج بوش يقول نظرا للدماء التي سالت قبل فترة كنت أنتظر لقاءات متشنجة مع القادة العرب، ولكن مفاجأتي كانت كبيرة بأن الأجواء كانت مريحة وودية.
في أكثر من هيك، ما سمعت بالقصة بالمذكرات جورج بوش بالديك الرومي، ديك الحبشة
أو ديك الرومي نعم،
يلي لقاه كان متشنج بالمفاوضات مع الملك عبد الله السعودية، حيسافر الوفد السعودي،
كان يريد
فأخذوا بعدين مشوار في المزرعة، فوجدوا في طريقهم ديك حبش ديك رومي،
واعتبر الملك
أنه هذا بادر الخير من السماء عليه أن يعود ويتحدث معه، لأنه هذه إشارة جاءته. في يعني قصص عجيبة غريبة بتقييم المواقف الاستراتيجية. أنا العبارة التي يجب أن نستخلصها هي التالية، أن هناك بعض النظم العربية تاريخيا لا أستغرب مواقفها، لأن وجودها كحكام هي من ما زرع بعد الحرب العالميتين من أنظمة في المنطقة. والشق الآخر الذي لم يزرع هو الذي تحول باتفاقية كامب ديفيد إلى أن أصبح ليس ذكاء لإعادة سيناء بالحوار والسلم والمفاوضات، بل دخول مصر إلى الاستراتيجية الأمريكية. يعني هناك البعض يظن أن هناك عمل سياسي قام بعد حرب تشرين، استعدنا سيناء بالسلم، وأن هذا موقف عظيم. الحقيقة أن مصر أصبحت جزء من الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة، وتزايد أحيانا على المواقف الأمريكية، وهذا فرق كبير بأن تستعيد أرضك من خلال المفاوضات.
فقط مصر؟
لا، من نوع الدول التي لم تزرع. أما الدول الأخرى يعني النظام في السعودية هو نتيجة الحربين العالميتين، والنظام في الأردن هو نظام الحربين العالميتين، وما هو من دول خليجية من إمارات معروف خلفيتها كيفية إمساكها بالسلطة.
طيب خلينا في المذكرات.
أما هذا الجديد في مصر الكبيرة أنها التي جاءت بعد كامب ديفيد ووضعت نفسها كقوة عربية كبيرة ضمن استراتيجية الأمريكية في المنطقة، وهذا هو الجديد في كل هذه المعادلة.
طيب قبل أن نتوقف مع فاصل قصير، أستاذ عبد الله أبو حبيب، وراء الكواليس يقول جورج بوش كان كثيرون حتى في الشرق الأوسط يؤيدون السياسة الأمريكية، ولكن يكشف بالمقابل أنه كان في خلافات داخل الإدارة الأمريكية. مثلا يقول يتحدث عن مدار أنذاك في اجتماع مجلس الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية، يروي أنه ديك تشيني قال علينا ترك الإسرائيليين يقضون على حزب الله، فأجابته جوندوليسا رايس بالقول أن ذلك سينهي أمريكا في الشرق الأوسط. هل نصدق أنه الخلافات كبيرة إلى هذه الدرجة في الإدارة الأمريكية، وأنه صناعة القرار حتى ولو كانت الخلافات يعني ربما تبنى على إيديولوجيات أخرى تماما؟
أولا هذه نظام رئاسي والقرار بالأخير للرئيس، وكل الوجيبة بالإدارة بده يمشي فيها. حتى كولين باول اللي ما كان مقتنع بهالأشياء هذه مش سنة ستة حرب العراق مشي فيها. ثانيا يعني دائما انتظر في خلافات بوجهات النظر بين البنتاغون والبيت الأبيض والخارجية والCIA، دائما في يعني مش انه مشاكل، دائما في أشياء مهمة كل واحد بيشوفها من منظار غير شكل عن الثاني. ودخل لها كمان بالإضافة إذا كانت بتخص الشرق المتوسط دخل لها إسرائيل بواسطة إيباك أو مباشرة إسرائيل داخل فيها. نعم في خلافات بوجهة النظر، لكن بالأخير الرئيس هو اللي بيأخذ قرار، هو اللي بيمشي فيه. اللي كان المؤثرين الأكبر، المؤثر الأكبر على الرئيس كان يومتها ديك تشيني ورامسفيلد، بس رامسفيلد سنة ستة لا كان بعده، طلع بعد الانتخابات سنة ستة مش قبل الانتخابات. حرب ستة كان رامسفيلد موجود، هو اللي بأثره أكثر شيء كانوا على جورج بوش. بشفت يعني جورج بوش عنده الأديولوجي الكبيرة اللي بصحيح أنه علاوي بس بيسمح لحاله أنه يقتل ناس، وبس المهم انه يكون منطقة عم يحكي بالديمقراطية وبيحكي بالحرية كل هيدي.
لا هو بس حين تستمع الى الرجلين يقولان انه كم تأثرا قبل حرب على العراق، انه في ابرياء، بس المهم بالنسبة لهما اعادة الحرية والديمقراطية للعراق. يعني على كل حال مشاهدي الاعزاء، بعد لحظات نواصل هذا البرنامج، برنامج الملف عبر قناة الجزيرة، ابقوا معنا.